تقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو داود رحمه الله: باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا أن اللفظ إذا جاء في السنة أو في القرآن مجملا أو عاما أو مطلقا فإنه ينظر بعد ذلك في تفسير السنة أو تقييدها أو تخصيصها، سواء تلك السنة كائنة عن النبي أو عن الصحابة، لقوله: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فإن النبي لما سمع هذه الآية وكان خلق القرآن ما حرص على كل صلاة أن يؤديها عند المقام. كان يكون إمام مسجد، إمام الحرم ذاك الوقت في سفرته، إمام الحرم سيكون ولي أمر المسلمين، ما كان يقترب بالمقام ويؤم، فيقول الرواة: وكان إذا أم الناس اقترب بالمقام. إذن ما كان النبي اللهم صل عليه يفهم أو يعمل بمقتضى الإجمال في الآية أو العموم، واتخذ مقام المصلين المصلى، فيحرص على كل الصلوات فقط ركعتي طواف. وذلك الشاطبي كان يقول: أي نص عام، أو أشار إلى ذلك وكان كرر هذا العلامة الألباني من المعاصرين، أي نص عام عمل السلف بعض أفراده، فالأفراد المعطل العمل، العمل هي بدعة. فاليوم إذا جاءنا رجل كلما يعتكف في المسجد الحرام أو كلما يصلي يذهب المقام، النذر صلاة عصر ويسحب بجانبه رجل يقول حتى لا تنقطع الصفوف، ما لك يا أخي؟ صلاة العصر والظهر والرواتب والنوافل والوتر كلها عند مقام إبراهيم. يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يقول: ابتداع هذا، يقول هذا النص: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذا مصلى. قل له: أين عمل السلف؟ أين عمل السلف؟ نعم، وهذا تجده يندرج في مسائل كثير، منها ما يفعله عاض اليوم. تجد الواحد منهم إذا أراد أن يذكر آية في الوعظ في أثناء قصصه تغنى ورتل، تغنى ورتل، فجاء يتكلم محذرا عن الشيطان مثلا، فيذكر كيف يقول يوم القيامة: ما أنا بمصرخكم من العذاب وما أنتم، ويبدأ يرتل. فيقال: الأمر بالترتيل والتغني عام، لكن ما جاء في الاستشهاد، ما جاء في المناظرة، ما جاء إلا في التلاوة. وأنت الآن تستشهد وترتل، فأي دليل على أن السلف في الاستشهاد كانوا يتغنون كما يتغنى تالي كتاب رب العباد؟ نعم.
فجعل المقام بينه وبين البيت. قال: فكان أبي يقول. قال ابن نفيل وعثمان: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال سليمان: ولا أعلمه إلا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بقل هو الله أحد وبقول يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن ثم خرج من الباب إلى الصفا.
إذا السنة بعد أن ينتهي إيش يصنع؟ يرجع إلى الركن ويستلمه. نعم، يستلمه مرة أخرى، هذا مستحب. ثم رجع البيت فاستلم الركن ثم خرج من الباب إلى الصفا. أكمل.
فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فكبر الله ووحده وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروى حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي.
إذا ما كان النبي يرفع يديه على النحو الذي يصنعه العام اليوم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لما اقترب من الصفا، نعم، قال لما دنا منها قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، نعم، فمن حج البيت واعتمر. نبدأ بما بدأ به الله، بدأ الله بالصفا قال إن الصفا والمروة، فرقى عليه على الصفا. هذا يستحب لأنه من أفعال النبي، لا يجب الرقي على الصفا، يستحب. حتى رأى البيت عن الكعبة فكبر ووحده وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا التكبير، نعم، وقوله وحده لا شريك له، فعله كم مرة؟
3.
يعني يقول: الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد، على كل شيء قدير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو، يرفع يديه، ثم بعد ذلك يكبر ويقول هذا ويدعو ثم يكبر ويقول هذا ويمضي، فيفعل على المروة مثل ما فعل الصفا من غير أن يقرأ إن الصفا إذا دنا عند المروة، لأن هذا خاص بالدنو عند الصفا
ابتداء.
نعم.
قال: حتى ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي، حتى إذا صعد مشى، حتى أتى المروة فصنع على المروة مثل ما صنع على الصفا، حتى إذا كان آخر الطواف، حتى إذا كان آخر الطواف على المروة قال: إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، ومن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة. فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فقام سراقة بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في الأخرى ثم قال: دخلت العمرة بالحج هكذا مرتين.
نعم، ما معنى قوله ومن كان معه هدي؟ فليقبل أو فيبقى على قرانه، يعني وإفراد. فأمر من لم يكن عليه هدي أن يصنع، يجعل ما جاء به من إفراد أو قران عمرة. وهذا خاص بأصحاب النبي ذاك السنة أم أنه عام؟ اختلف العلماء، قال الجمهور هو خاص بأصحاب النبي في ذاك السنة، وقال أحمد هو يجوز في كل، وهو الصحيح. إذا أنه لا أدري عن الخصوصية. وأما قوله دخلت العمرة في الحج، أي جواز فعل العمرة في أشهر الحج، فلا بأس بذلك. نعم، فلا بأس بذلك. نعم.
فقام سراقة بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في الأخرى ثم قال: دخلت العمرة بالحج هكذا مرتين.
وهذا أصلح دليل على فسخ الحج للعمرة، لأنه لما فسخه قال: لا أبد الأبد، يعني تستطيع تفعل ذلك؟
نعم دائما.
وهذا فيه رد على الجمهور وقولهم هذا خاص بي
أصحاب محمد.
نعم.
لا بل لأبد لأبد أبد لا بل لأبد أبد. قال: وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة عليها السلام ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر علي رضي الله عنه ذلك عليها وقال: من أمرك بهذا؟ قالت: أبي. قال: وكان علي رضي الله عنه يقول بالعراق: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة رضي الله عنها في الأمر الذي صنعته، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا. فقال: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟
لماذا هي لبست ثيابا صبيغا واكتحلت؟
حلت تعللت.
طيب وإيش فيها لما اكتحلت؟ هل وضع الطيب؟ يعني لما رأى اكتحلت عرف أنها حلت وأنكر عليها ولا لا؟ وما في الكحل؟ لعل في العرف الشرعي أنه يدخل في الطيب، من جهة أن طيب النساء ما ظهر لونه وخفية ريحه، ولذلك لما راها اكتحلت اعتقد أنها حلت، أو أنها بالاكتحال تكون تهيأت، ولكن هذا يبعد لأن علي كان قد ساق الهدي. نعم.
قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن معي الهدي فلا تحلل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 100، فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. قال: فلما كان يوم التروية ووجهوا إلى منى أهلوا بالحج، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم مكث قليلا حتى الشمس، وأمر بقبة له من شعر فضربت بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تشك قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة،
لأنه من مواقف الحمص، والحمص هم أهل الحرم، فلا يخرجون من غلوهم وحماستهم في الدين أنهم لا يخرجون خارج الحرم مزدلف من الحرم، فقالوا: هو من الحمص لن يجاوز مزدلف مثلنا، فما شعروا إلا خالفهم وذهب إلى عرفة وخالفهم. فإذا إذا ذهبت إلى عرفة أنوي مخالفة المشركين الذين قالوا: نحن أهل البيت أهل الحرم ما نخرج من مزدلفة إلى عرفة، فخالفهم وأنوي ذلك. نعم.
حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس فقال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دماؤنا.
هذه الجملة كما ذكر النووي فيها إبطال أفعال الجاهلية وبيوعها التي لم يتصل بها قبض، وأنه لا قصاص في قتلها، وأن الإمام وغيره ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ينبغي أن يبدأ بنفسه، بدأ بنفسه اللهم صل عليه وأهله، فهو أقرب إلى قبول قوله وإلى طيب نفسه من قرب عهده بالإسلام. إذن دماء الجاهلية موضوعة أي متروكة لا قصاص فيها ولا دية، الآن وضعها أعاد الاهتمام، وأول دم أضعه أي أتركه دماؤنا يعني المستحقة من دماءنا أو دماء أقاربنا دم ابن ربيعة اسمه إياس نعم وهو ابن عم النبي اسم هذا الابن إياس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. وروى مسلم في بعض الروايات دم ربيعة بن الحارث قيل وهو وهم والصواب ابن ربيعة لأن ربيعة عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن عمر وتأوله أبو عبيد فقال دم ربيعة لأنه ولي دم ولي الدم فنسبه إليه كان مسترضعا أي كان لابن ضئر ترضعه فقتلته أي ابن ربيعة هذا خذيل وكان طفلا يحبو بين البيوت فأصابه حجر في حرب بني سعد فقتله فإذا هذا موضوع اليوم موضوع الدم وكذلك ربا الجاهلية موضوع يريد أمواله المغصوبة والنهوبة وهو الربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب. طيب وهذا موضوع كله اقرأ.
قال عثمان دم ابن ربيعة وقال سليمان دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وقال بعض هؤلاء كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل ورب الجاهلية في موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا أحدا تكرهونه فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. ثم قال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب القصواء حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه فاستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس.
هذه حجرات مفترشات أسفل الجبل ولا دليل على ما يفعله العامة يصعدون الجبل عرفة ويرون أنه لا يجزئ الوقوف في عرفة إلا بالصعود عليه تجدهم زحام جدا
للرحمة
وخايف المسكين يعني ما وجد مكان فات الحج ويطلع هذا ويزدح مثل الدود. ليش لسان حاله يقول المحروم من حرمه الله إني أخشى أن أحرم الحج بسبب ذنوبي ويظل يسعد في الحر الشديد ويبتعد هذا عن ويأتي هذا مكان هذا. ليش الحج كأنه تقدير الحديث الحج جبل عرفة لا يصح الحج إلا إذا صعد عرفة في الشمس الشديد بس. احمد الله على نعمة العلم وهذا من ابتداء لا شك بل لم يصعده النبي أبدا لا في وقت عرفة ولا بعد. واليوم أرسلوني الهيئة هيترمع المنكر بالفرع الرئيسي بمكة قال نريد أنك تتوجه إلى جبل عرفة لإلقاء محاضرة يعني على أهل المركز. ذهبت فوجدت باصات وأناس كأنك في منى نفعت بصري إلى جبل عرفة زحام من متبرك من نعم. فقلت لإنسان بجانبي إيش تفعلوا هنا أنتم فإن النبي ما زار هذا المكان جبل عرفة لا في موسم ولا في غير موسم فلأي شيء تزورون أنتم هذا ابتداع. أضف إلى ذلك دعاءه والكتابة عليه حاجيات والسجود له كل ذلك من المنكرات. وإن شاء الله هناك خطة نسأل الله أن تنفذ في تطويقه أسأل الله أن يعجل بها عاجل غير عاجل، ولكن الدولة تتوقع ما قاله النبي إن قومك جداع بكفر، فتتوقع ذلك من باب السياسة لعلها من باب السياسة الشرعية. نعم.
قال: وجعل حبل المشاة بين يديه فاستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حين غاب القرص، وأردف أسامة خلفه.
الوقوف بعرفة اختلف العلماء، ذهب أحمد أنه يبدأ بعد الفجر، والجمهور على أنه يبدأ بعد الزوال، هو الصحيح. الذين قالوا بعد الفجر أخذوا حديث عروة المبرز أي ساعة من الليل والنهار، ثم مر بعرفة أي ساعة من الليل والنهار، والذين قالوا لا بعد الزوال قالوا لأن هذا عام يراد به أو مطلق مقيد. نعم، مطلق قيد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو عام خصص بعمل النبي إنه ما دخل إلا بعد الزوال. نعم.
وأردف أسامة خلفه فدفع رسول الله،
ولكن إذا دخل لا يجوز أن يخرج قبل غروب الشمس، حين خرج قال الحنابل عليه دم، يعني البقاء إلى غروب الشمس واجب، والبقاء في عرفة ساعة ركن، ويمر ويجزئ المرور ولو كان مغمى عليه، على الصحيح. نعم، اقرأ.
وأردف أسامة خلفه فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، وهو يقول بيده اليمنى: السكينة أيها الناس، السكينة أيها الناس. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. قال عثمان: ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اتفقوا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح. فصلى الفجر حين تبين له الصبح. قال سليمان: بنداء وإقامة. ثم اتفقوا، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقي عليه. قال عثمان وسليمان: فاستقبل القبلة فحمد الله وكبره وهلله.
حمد الله وكبره وهلله. ها، كل حرف ايش كلمة تستطيعون حتى تتذكروها؟ حكة. حمد الله كبره وهلله، هذا وين؟ في مزدلفة. طيب قبل الإحرام حمد الله وسبحه وكبره. نعم.
زاد عثمان ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا.
وهذا موضع يجوز فيه رفع اليدين، نقل بعضهم إجماع، إذن لم ينقل إلى الرمية رفع اليدين، إن بعضهم نقل اتفاق على جواز رفع اليدين. نعم، حتى يسفر جدا. فإذا يبقى الشاب القوي حتى يسفر جدا، لا ينبغي أن يذهب ويسترخص مع النساء الضعفة وهو قوي، بل يصبر ويبيت في المزدلفة. أنا بمشي خلاص. نعم. فالنساء رخص لهن ومن معهن إذا غاب القمر أن يفضن إلى منى ويرمين، إلا أن الرجال بعد طلوع الشمس، لكن القوي الذي ما معه النساء يبقى يبيت، لأنه إذا رخص معناها ما غيره لم يرخص. نعم.
ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الضعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر، وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الشق الآخر، وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر حتى أتى محسرا، فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى الذي يخرجك إلى الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها.
وهنا يقطع التلبية، إذا رمى شرع في التحلل يقطع التلبية فقط، يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهنا يتحلل تحلل أصغر إذا رمى كما أفتى الصحابة بذلك. نعم.
ثم سلك الطريق الوسطى الذي يخرجك إلى الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذ، فرمى من بطن الوادي، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر بيده 63، وأمر علي رضي الله عنه فنحر ما غبر، يقول ما بقي، وأشركه في هديه.
وظهر هنا دليل من دلائل نبوته في رواية لأبي داود، فطفقنا يزدلفن بأيتهن يبدأ، نعات الإبل تنحر هذه بجانبها وهذه بجانبها، ربما يحصل في نفسها شيء، أما هؤلاء يتسابق كل واحدة، يعني كل واحدة كأنها تقول النبي انحرني انحرني، يعني يتسابقن من يبدأ بنحرهن، هذا لا شك أنه معجزة معجزة، تأتي بنفسها لحد فيها وتسابق وقتها، يعني أنا لقت النوم كأنها تقول كذا. نعم.
ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر،
هذا يدل على تأكيد أن تأكل من أضحيتك خلاف اللي ضعها في الصك ويذهب. أنا شخصيا كنت أذهب إلى مسلخ وأقول له انحر، أو انحرها بنفسي وأخذ ذبيحتي وأذهب إلى من يطبخها لي أكل منها وأهدي منها أو أتصدق منها، وهذا أطيب، لأن الله أمر قال وكلوا منها وأطعموا البائس، وأما الصكوك هذه فلا ترى فلا تعرف، اكتشف بعضهم في الأخير أنها بعضها هزيل، يأتي خذ اشتري، وقبل أن تذهب الحج تواعد مع شخص تقول بديك يوم 10 أذبح بنفسي أو أوكلك بالجوارح تترك لي شيء أكله، انظر من 100 أخذ بضعة 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 النبي منها كلها في قدر حتى يذوق منها كلها، وهي 100، هذا يدل على التأكيد، فكلوا منه أطعموا. نعم.
فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. قال سليمان ثم ركب، ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلى بمكة الظهر، ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه.
نعم. فلولا مخاف كثر الازدحام عليكم بحيث تؤدي إلي إخراجكم عنه رغبة في النزع، كما قال معناه لولا خوف أن يعتقد الناس ذلك ماسك الحج يزدحمون عليه، إذا نزل اعتقدون ماسك الحج فترك النبي ذلك. انتهى
الحديث هذا.
طيب أنا عارض كما نبهت أن عارض الآن هذا الوقت محاضرة لي، فأنا أستأذنكم ولقائي بكم بعد صلاة الفجر، أرجو أن لا تتأخروا عن قراءتكم لتفسير ابن كثير، فإنها قراءة مهمة، قلنا فيه 8000 حديث تضيفوها إلى جعبتكم فيما اختلفت المخارج من البزار والطبراني وغير ما تدرسون من مسند أحمد والكتب الخمس أو مع الموطأ، فحينئذ عليكم أن تهتموا بهذه القراءة بعد الفجر. أرى أناس منكم يغيبون ليجاهدوا أنفسهم في الحضور، سيستفيدوا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.